وتحبة كبدي نور في الوجدان يسري الدعوة حبة كبدي نور في الوجدان يسري كالنحل يجود رياضة يحمل شهدا للبشر
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي فله الحمد وحمده ألذ من الشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بك أحتمي يا صمدي وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخير من به أقتدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره من أولي النهى والسؤدد من علموني أن الدعوة حبة كبدي نور في الظلمة يسري كالنحل يجوب رياضا يحمل شهدا للبشر. أيها الأحباب، إننا جميعا في سفينة واحدة، وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثال، أننا جميعا في سفينة واحدة ولا بد أن نصلح بعضنا جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء أو سقوا أو أرادوا سقية الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو جعلنا في نصيبنا خرقا كي لا نؤذي إخواننا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن النجاة في الدعوة إلى الله كي لا تغرق بنا السفينة. لهذا وكي لا تغرق بنا السفينة فهذا البرنامج ليس للدعاة فقط، وإنما ليكون شعارنا جميعا: كلنا دعاة، كلنا دعاة.
استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد في كل حال وفي كل آن. اللهم صل عليه صلاة تملأ قلوبنا بها أمنا وإيمانا ومحبة وعرفانا، اللهم آمين. لا يخفى على شريف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل قام بغرس مجموعة من القيم والمبادئ والأخلاق، وهذا كله موجود بيننا في كتاب الله عز وجل نقرأه بالليل والنهار. فكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا كغيرهم من العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا هو الذي كانوا يعرفون، أن الله هو الخالق، لكن ليست عندهم منظومة أن الله عز وجل هو الرازق، أو أن الله عز وجل هو الذي ييسر الأمور. وبالتالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليهم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبالتالي الخشية من الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وبالتالي تحولت الصورة المصغرة للإله سبحانه وتعالى إلى هذا الإله العظيم الذي كان يدلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النظرة الثانية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها إياهم هي مرحلة معرفة هذا الكون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبالتالي اتضحت لهم صورة هذا الكون العظيم. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لمرحلة فهم هذه الحياة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيفية الالتجاء إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لهم هذه المخلوقات التي تعيش بيننا، من الذي خلقها؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ثم نقل النبي أو انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى منظومة عقائدية أخلاقية، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بعد هذه الآية بآية بيّن الله عز وجل الأخلاق، بعد أن بيّن العقيدة بيّن الأخلاق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا احتاج الصحابة رضي الله عنهم في بداية الدعوة أن يصلوا وأن يتصلوا بالله عز وجل، فحثهم النبي ورباهم على قيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وجاء الأمر من الله أو جاء الثناء على الله من الله عز وجل عليهم في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. ساجدا وقائما هذا هو الأمر الظاهر أن الإنسان يصلي ويسجد لله، لكن الأمر الباطن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبالتالي هذا كله موجود بيننا الآن في القرآن الكريم. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بأصل الإنسان، فيما يتعلق بطبيعة الإنسان، فيما يتعلق بالمخلوقات، هذا كله موجود بيننا في القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذا كله موجود بيننا في كتاب الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، من أكبر المشاكل اللي بتواجه الدعاء الآن عدم فهم مراعاة نفسيات الآخرين. لابد أن يدرس الداعية علم النفسيات، أن يتعامل مع الغير كل واحد بنفسية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أكبر المشكلات التي واجهناها ونواجهها، يعني حتى الدعاء يعني لابد أن يدرسوا هذا العلم الذي هو أصل مهم في الدعوة إلى الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا.
الدعوة حبة كبد نور في الوجدان يسر.
ولا أدري من أين أبدأ، من سر المشكلة أم من علاجها. اللهم فقهنا يا رب، اللهم فهمنا يا ذا الجلال والإكرام. إنها مشاكل، وإن الداعية تزداد أزمته حين يفاجأ بنصائحه تفسد أحيانا أو لا تفلح نفس النصيحة مع كل الناس. لابد أن نفهم المشاكل، والمشكلة تزداد عمقا حين يكون السائل غير مستطيع لإدراك مشكلته أو غير مستطيع للتعبير عن مشكلته، ويجب عليك أن تفهم. فاللهم ارزقنا الفهم يا رب. وأول ما يعينك على الفهم أن يحبك الله. مين اللي بيفهمها وهي طايرة؟ مين اللي بيفهمها وهي طايرة؟ اللي بيصلي السنة. مين اللي بيفهم أكتر واحد بيفهم؟ مين الزكي؟ الزكي اللي بيصلي السنة. بس اللي بيصلي السنة الرواتب كتير، اللي بيتصدق أكتر من الزكاة، اللي بيعتمر أكتر من مجرد الحج، اللي بيحج بعد حجة الفريضة، اللي بيكسر من النوافل في كل الطاعات، يزداد فهمه وتزداد بصيرته. لماذا؟ لأن الله جل جلاله يكون بصره الذي يبصر به. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فمن هدي إلى النوافل من بعد الفرائض تفتحت بصيرته وأدرك. كذلك الخبرة والعمق في معاملة الناس، وكثرة معاملة الناس، وعدم التعجل، وسماع الناس، اسمع الناس، اسمعهم كثيرا، ستستفيد في المرة الثانية أكثر من الأولى. لابد أن تفهم مشاكل الناس وأن تعالج ذلك بالاستبار على أحوال الناس. اصطبر عليهم، اسمعهم، عالجهم، اسمع من أكثر من شخص في المشكلة الواحدة. لا تحكم أبدا في مشكلة تحتاج فيها إلى سماع الطرف الآخر، مهما كان الطرف الذي أمامك صادقا أو أحسنت به الظن. لا تحكم أبدا لمن تشكو إليك بأن تنصحها بالطلاق، أبدا. لا تحكم أبدا بكفر إنسان لم يخاطبك بنفسه. لا تحكم أبدا في المواريث بين الناس، ودع ذلك لأهل التخصص إذا كانوا يحكمون بالشريعة، لأنهم سيرون أوراقا تثبت ما قد يخفيه عنك السائل. لا تحكم أبدا في مسائل الطلاق أو الظهار، لأن ذلك يمتلئ بالاحتمالات. لا يكفي أن تذاكر، لا يكفي أن تدرس، يجب مع الدراسة أن يكون عندك فن فهم الناس، فن خبر الناس، فن الدراية بالناس. لا تستحي من سؤال: معلش أنا ما فهمتش، قول تاني. من فضلك وضح السؤال، من فضلك بين أكتر، استفهم من السائل، استفهم من أصحاب المشاكل، افهم منهم أكتر، أعطيهم كامل الفرصة للتوضيح والبيان، ثم تريث في النصيحة. لا تأمر بقطيعة، لا تأمر باجتناب، لا تأمر بغلظة، لا تأمر بهجر، حتى تتبين وتريث في ذلك جدا، وتردد وفكر وأنت تخبر الناس، وسأل الله التوفيق والمدد والعون والتسديد، ثم شاور شيوخك، شاورهم في الكلام الذي قلته لهؤلاء السائلين، شاورهم في حل المشاكل، اقرأ في أصحاب المشاكل المتشابهة كي توفق وتعان على فهم مشاكل الناس وحلها.
الدعوة حبتك بدي.
وهكذا الدعوة خيرها جلي، وحل لكل إشكال ظاهر أو خفي، والواجب العملي كن متواضعا، فإن التواضع يؤلف القلوب، والقلوب مجبولة على حب المتواضعين. كل نصائح المتواضع مقبولة، وكل نصائح المتكبر مردودة. تواضع لله تقبل نصيحتك، كي لا تكون الدعوة فقط على المنبر.